وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. الشيخ رحمه الله تعالى كما مر معنا في كتبه التي مرت معنا، هذا الأسلوب ملازم له، يكاد أن يكون ملازما للشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. وهذا إن دل على شيء يدل على حسن سريرة الشيخ رحمه الله تعالى وحبه للخير للغير وحبه الخير للغير، فهو يدعو لهذا القارئ ولهذا المتعلم بأن يرحمه الله، وإن رحمه الله وفقه الله للخير، إن رحمه الله وفقه الله للخير. ومن هذا الخير تعلم مثل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى والعمل بمقتضاها، فإن العلم من أسباب الرحمة، والعمل بالعلم من أسباب كذلك الرحمة، من أسباب رحمة الله عز وجل التعلم وكذلك العمل بذلك العلم. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، يدل على هذه المعاني. وأيضا فيه إشارة إلى أن المعلم لا بد أن يكون رحيما وأن يكون رفيقا، رحيما ورفيقا. وإلى هذا المعنى أشار الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بعد أن قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا يدلنا على أن المعلم يجب أن يكون رحيما، إذ لو لم يكن كذلك، لو كان غليظ القلب لكان سببا لنفور الناس ولبعدهم عن دين الله عز وجل الحق. فينبغي للداعي إلى الله عز وجل ولمعلم الخير أن يكون رحيما بالمسلمين، أن يكون رحيم المسلمين. وأيضا من الفوائد الذي يستفاد من هذا المعنى أن العلم رحمة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: اعلم رحمك الله، والعلم رحمة. ما الدليل على أن العلم رحمة؟ الدليل قول الله عز وجل في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعلم رحمة، هو الذي قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى ودين الحق. ويقول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو جمع الإنسان بين هذه الآية وبين هذه الآية ظهر له هذا المعنى، وهو أن الدين مبناه على ماذا؟ مبناه على الرحمة. وأن العلم مبناه على ماذا؟ مبناه على الرحمة. فهو رحمة للعالمين. دين الله عز وجل رحمة للعالمين، نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، القرآن رحمة للعالمين، وهكذا. فالعلم مبناه على الرحمة. قوله رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، رحمك الله أن التوحيد، وأن في علم النحو إذا جاءت بعض لفظ العلم لابد أن تكون مفتوحة، وهو كذلك هاهنا. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد. والتوحيد من وحد يوحد توحيدا، بمعنى الإفراد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد، ما هو التوحيد؟ مادة التوحيد تدل على ماذا كما مر معنا؟ على الإفراد. والشيخ رحمه الله تعالى قال: التوحيد هو إفراد الله سبحانه. ولفظ سبحانه من سبح يسبح تسبيحا فهو مصدر ولا يأتي إلا بهذا الأسلوب سبحانه، وهو خاص بالله عز وجل، وهو خاص بالله عز وجل، فلا يقال في حق غير الله عز وجل سبحانه ولو كان مكرما منزها. قوله رحمه الله تعالى بالعبادة، بالعبادة، العبادة مشتقة من التعبد، العبادة مشتقة من التعبد، وهو التذلل والخضوع، وهو التذلل والخضوع، يقال طريق معبد، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطأته الأقدام، مذلل قد وطأته الأقدام. هذا من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح فذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعاريف. من تلكم التعاريف أن العبادة هي غاية الخضوع والذل مع غاية التعظيم والإجلال، مع غاية التعظيم والإجلال، هذه هي حقيقة العبادة، هذه هي حقيقة العبادة. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دارت حتى قامت القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دارت حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لا بالهوى والنفس والشيطان. وعرفه الفقهاء، وعرفها وعرف العبادة الفقهاء بقولهم: العبادة ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وأحسن منه، وأحسن من هذا التعريف، وأحسن من هذا التعريف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعد من أحسن التعاريف، وتعريف القيم باعتبار العابد، وتعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باعتبار العبادة، وهما أحسن التعاريف مطلقا. فكل عمل عمله العامل صاحبه غاية الحب والتعظيم والإجلال مع غاية الخوف، مع غاية الخوف والخضوع، فهو عبادة. فيكون ذلك العامل لذلك العلم عابدا، يكون عابدا. فإن كانت تلك العبادة لله فهي عبادة، وإن كانت لغير الله عز وجل كانت شركا. هذا باعتبار كلام من؟ ابن القيم رحمه الله، باعتبار العابد. وباعتبار العبادة كل أمر أحبه الله ورضيه، كل أمر أحبه الله عز وجل ورضيه. لذا قال شيخ الإسلام اسم جامع، لماذا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل عمل، كل قول، كل إرادة يحبها الله عز وجل ويرضاه فهي ماذا؟ فهي عبادة. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فدل هذا على أن العبادة على قسمين، على أن العبادة على قسمين، عبادة بالأقوال وعبادة بالأعمال، عبادة بالأقوال وعبادة بالأعمال. والعبادة بالأقوال على قسمين، والعبادة بالأقوال على قسمين: قول اللسان وقول القلب. قول اللسان وقول ماذا؟ وقول القلب. قول اللسان بالنطق بالشهادتين، قول اللسان بالنطق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله، وقول القلب بالإقرار والتصديق، بالإقرار والتصديق بهاتين الشهادتين ومقتضى تلك الشهادتين. واضح هذا الأمر أم لا؟ قلنا قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، دل على أن الأقوال والأعمال على قسمين، على أن الأقوال أو على أن العبادة على قسمين: قول وعمل. والقول على قسمين: قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وقول القلب وهو الإقرار والتصديق بتلك الشهادتين ومقتضى تلك الشهادتين. وعمل، وعمل وكذلك العمل يكون عمل الجوارح وعمل القلب، عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح باللسان مثلا تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك، هذه من الأعمال. وأيضا من أعمال الجوارح ما يقوم به الإنسان من الأعمال الظاهرة من صلاة، ما يقوم به الإنسان من جهاد، من حج، من مشي إلى المسجد، إلى غير ذلك من العبادات التي يقوم بها العبد بجوارحه الظاهرة. وعمل القلب، وعمل القلب من محبة وتعظيم وإجلال وتوكل وإنابة إلى غير ذلك من المعاني. فهذه كلها من ماذا؟ كلها من العبادة. هذه كلها من ماذا؟ من العبادة. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ فالعبادة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة قول وعمل، والقول قسمان والعمل كذلك ماذا؟ قسمان. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. هل التوحيد هو بهذا المعنى فقط فحسب، أم أن التوحيد أعم من هذا؟ الجواب أن التوحيد أعم من هذا، لأن العلماء كما هو معلوم بالاستقراء قسموا التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد ماذا؟ وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا علم هذا فلماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة؟ الجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى، أن الشيخ رحمه الله تعالى عرف توحيد الألوهية ها هنا، وذلك لأمور، وذلك لأمور: الأول أنه دعوة الرسل، الرسل دعوا إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. الثاني أنه متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك أنه لا يعبد إلا من كان ماذا؟ إلا من كان ربا خالقا مالكا للنفع والضر، مالكا للنفع والضر. لذا قال الله عز وجل في آيات من كتاب يدل على هذا المعنى: يا أيها الناس ماذا؟ أو قال ربنا عز وجل في آيات منها قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام حينما حاج قومه، قال بعد أن قالوا له ما قالوا، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ما لا يضركم شيئا، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم ماذا؟ إن كنتم تعقلون. قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ماذا ولا ينفعكم، أي كيف تعبدون ما من لا يملك ماذا النفع ولا الضر، ما لا يملك النفع ولا الضر. وقال أيضا محاجا لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا. فدل على أن الإله المعبود لابد أن يكون ماذا، أن يكون سميعا، أن يكون بصيرا، وهذا في دلالة على ماذا، على الأسماء والصفات، وكذلك أن يكون ماذا مالكا ولا يغني عنك شيئا، أي لابد أن يكون المعبود الحق لابد أن يكون ماذا غنيا عما سواه، غنيا عما سواه، وقادر على إغناء عابده عما سواه، قادر على إغناء عابده عما سواه. فدل هذا كما سمعتم أن توحيد الألوهية متضمن لماذا؟ لتوحيد الربوبية، لأن لا يعبد إلا من كان ماذا؟ كما سمعتم كان خالقا مالكا مدبرا بيده الأمر، بيده الأمر، بيده الملك، بيده الملك، بيده النفع والضر. واضح هذا الأمر أم لا؟ كما أشرنا إليه في الآيات السابقة. الأمر الثالث أن توحيد الربوبية محل إقرار، أن توحيد الربوبية محل إقرار، أي أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية سواء كانوا مشركي العرب أو كان غيرهم، أو كان غيرهم من المشركين. وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما حصل ما حصل من بعضهم على سبيل العناد والجحود، وإنما أنكر من أنكر توحيد الربوبية لا على سبيل الجهل، ولكن على سبيل ماذا؟ على سبيل الجحود والإنكار، أي إنكار، أي إنكار عالم، كما حصل ممن؟ من فرعون، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، كذبا وزورا، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه ليس هو الرب الأعلى، لذا قال له موسى عليه السلام مخاطبا له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام يقول له: لقد علمت، بهذا الأسلوب، لقد علمت ما أنزل إلا ما أنزل هؤلاء إلا من؟ إلا رب السماوات والأرض، أي أنت تعلم في قرارة نفسك هذا الأمر. وأيضا الله عز وجل أخبر عنه وعن قومه أنه قال أنهم أنكروا وجحدوا، فقال: وجحدوا بها وماذا؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فمنعهم الظلم الذي هم فيه، ومنعهم كذلك العلو والكبر الذي هم ماذا؟ الذي هم فيه. فإذا توحيد الربوبية مستقر بالفطر، وهو محل إقرار عند الجميع، لا ينكره إلا جاحد، لا ينكره إلا ماذا؟ إلا جاحد. طيب، رابعا، الأمر الرابع، الأمر الرابع أن الكتاب إنما هو في شبه على توحيد الألوهية، على توحيد الألوهية، فاحتاج الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام حوله. وأيضا أن التوحيد إذا أطلق، إذا أطلق فالمراد بالتوحيد توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. أن التوحيد إذا أطلق فإن المراد بالتوحيد توحيد الألوهية، فتكون الألف واللام في قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد، الألف واللام هنا للعهد الذهني، أي التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه، هو توحيد الألوهية. ثم عرفه رحمه الله تعالى بما سبق، ثم عرفه رحمه الله تعالى بما سبق، فقال: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وقد تقدم معنا معنى العبادة. ضمير هنا: سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.